بعد قليل.
كله خير وحب يطوف مثل الطير يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون برنامج اجتماعي تربوي منوع يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. وعسى يكون ملون بألوان الفرحة والسعادة البهجة والحب والأمان لكم جميعا مستمعينا الكرام، وبالتأكيد دعواتنا الدائمة لكم أن تكونوا بوافر الصحة والعافية إن شاء الله. وتذكر مستمع الكريم ومستمعة الكريمة اللي بتسمعون الآن، تذكروا كل الأوقات في مثل هذا الوقت قبل يوم أو عام أو حتى أعوام كنت بتظن إنه الأبواب مغلقة وأن هذه الأيام لن تمر، ثم إنك بالكاد تتذكرها الآن وقد مرت كأنها لم تكن. القاعدة التي لا تحتمل استثناء في هذه الحياة مستمعينا الكرام، كل شيء قابل للعبور، لذلك لا تقلق وتوكل على الله عز وجل. كل شيء قابل للعبور مستمعينا الكرام، كل لحظات الحزن بإذن الله رح تمر ورح تعبر، لحظات الفرح نسأل الله أن يديمها علينا جميعا في هذه الحياة، أن تكون كل المحن في حياتنا إن شاء الله يعني تكون منحة من الله عز وجل لعبور شيء جديد في الحياة، لتجاوز كل الصعوبات وكل المر اللي عشتوه مستمعينا الكرام. وبالتأكيد في هذه الحياة الجميع يعاني، لا تظن نفسك بأنه أنت بس اللي بتعاني في هاي الحياة، كل شخص فينا بيعاني بطريقته وبواجه بطريقته وبتوكل على رب العالمين بطريقته أيضا. إطلالة مسائية وعديد المواضيع إن شاء الله سنكون معكم فيها خلال هذه الساعة. في البداية أنقل لكم تحية الزملاء من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل محمد فايز مطر، ومن الهندسة الإذاعية تحيات الزميل عبد الرحمن حجازي، وهذه تحياتي سأكون معكم إن شاء الله دعاء شرف. وما في شيء بالدنيا يسوى انك تزعل نفسك وتزعل روحك مستمع الكريم، دائما ابحث عن كل شيء ممكن انه ينسيك هموم هذه الدنيا، اذا ما قدرت اتناسى، احنا مجبرين انه ننسى ونتناسى، والله عز وجل سمانا انسان من النسيان، فيجب علينا ان نخوض غمار كل هذه الحياة، نبحث عن السعادة أينما كانت مستمعينا الكرام. في أول مواضيعنا يعني اليوم يمكن بدأت الإجازة النصفية للأطفال، خلصت الامتحانات بصعوبتها بدراستها بلياليها الطويلة مستمعينا الكرام، والأمهات تعبوا والطلاب تعبوا في هذه الامتحانات مستمعينا الكرام، نسأل لهم التوفيق والسداد. لكن مع بداية هذه الإجازة شو لازم يعمل الأطفال في الإجازة؟ كيف بدهم يستثمروا هذه الإجازة النصفية مستمعينا الكرام، خاصة إنها فترة محدودة وإجازة قصيرة لاستعادة الأنفاس لبدء الفصل الدراسي الثاني مستمعينا الكرام؟ محدودية وقت الإجازة هل يمنع استثمارها؟ كيف ممكن الأهالي يستثمروا هذه الإجازة لأبنائهم، خاصة إنه البعض بيعتبرها إجازة قصيرة فما فيش فيها، ما بيحطوا فيها أهداف مثلا إنه ابنهم شو يعمل بهاي الإجازة، يستثمرها بشكل صحيح، فبيعتبروا إنه مثلا الجوال خلاص هو الوسيلة الوحيدة ل يعني إنه الابن يرفه عن نفسه خلال هذا الوقت بالتحديد. راح نناقش هذا الموضوع مع الأستاذة أمال شويدح الأخصائية النفسية، وهي معي الآن عبر الخط الهاتفي. أستاذة أمال السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بنرحب فيك معنا عبر صوت الأقصى في هذا المساء.
حياكم الله والمستمعين الكرام، جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك يا رب. أستاذة أمال، يعني اليوم بنحكي في موضوع مهم جدا، الإجازة النصفية بدأت للطلاب، كثير من الأهالي بيسعى فعلا لاستثمار هذه الإجازة بشكل صحيح وبشكل ينفع أطفالهم، وأهل آخرين يعني للأسف بيطلقوا أبنائهم على الجوالات لقصر فترة هذه الإجازة، فبيحكوا أنه الأطفال يعملوا شو ما بدهم في هذه الإجازة. ف بدنا نناقش هذا الموضوع معك إن شاء الله خلال هذه الحلقة. وأول سؤال يمكن بدنا نطرحه، محدودية وقت الإجازة، يمكن 10 أيام الإجازة النصفية، هل يمنع استثمارها كونها فترة قصيرة؟
والإشي يعطينا العافية كأمهات وأهالي.
الله يعافيكم يا رب.
إجازة سعيدة علينا وعليكم وعلى الجميع
إن شاء الله،
وتنتهي بنتائج حلوة. صحيح 10 أيام محدودة، خلينا نحدد فيها أهداف قليلة وقصيرة، مش ضرورة تكون أهداف طموح أو أشياء كبيرة أو مستقبلية. عندنا الأطفال أول إشي نوعين، من 7 سنوات لـ10 سنوات، هدول اللي بدي يكون الشغل معاهم أكثر، وعندنا الأطفال فوق 10 سنوات، من 12 سنة مثلا لـ18، هدول اللي حيكونوا بفترة إجازة. الفئة الثانية ممكن يكون هو بنفسه محدد موعيده، عامل تقسيمه، يطلع مع أصحابه، مخيم في المسجد ولا آخره، عنده أهداف خاصة. طيب الأطفال من 7 لـ8 سنوات لـ10 سنوات أو 12 سنة، إحنا كأمهات بدنا ننظم هذه الأيام البسيطة معهم طبعا.
كيف بدنا ننظمها أستاذة أمال؟
إيش ممكن تكون أنشطة وندخلها عشان نكون واقعيين؟ خلال 10 أيام الأمهات عادة إيش عادتنا، في يوم حيروح هذا زيارة اجتماعية، برضو هذا هدف جميل، صحيح. اجتماع العمات، الخالات، بيت الست، بيت الجد إلى آخره، هاي ممكن يكون يوم راح نشاط اجتماعي. نشاط تاني ممكن نطلع خارج المنازل نتمشى في يوم، بتستهين بعض الأمهات بنشاط المشي، ممكن يكون ساعة أو ساعتين بنتطلع فيه على أشياء كتير، بنتعلم، بيكون نشاط رياضي وبدني، وبنتحاور فيه وبنتناقش أكتر مع أولادنا. يريد يصير سلوك يومي إلنا ولعائلاتنا مع أطفالنا.
أو حتى ممكن أن يكون نشاط تأملي، يعني هذا المشي نعتبره أيضا يدخل في نطاق التأمل، تأمل كل شيء في هذه الحياة، مخلوقات الله، كل شيء.
وخلينا نحكي إنه في أنشطة حركية كتير، وأنشطة بالألوان وبالرسم ممكن تعدها الأم، وبوسائل بسيطة جدا، يعني تشتري ألوان سائلة من 3 لـ5 شكل، تجيب قطع قماش بالية من الملابس ترسم عليها، تعملوا نشاط ممكن ربع أو ثلث ساعة باليوم تحضر. يعني في أمهات لما بحكي لهم هيك لازم إحنا نرسم وندرك أهمية الألوان واستخدام الألوان بحياتنا، ونخلي أولادنا تتسع آفاقهم ويتخيلوا، يتسع عندهم الخيال، تحكي لك يا الله ما أطول بالك، دايما هيك بيحكوا لي،
صحيح
ما أطول بالك، بدي أجيب كرتون وأرسم وألعب وأحدد وأعمل نشاط، مع إنها ممكن تجيب سبانخ مثلا 10 كيلو تضلها ساعة تنظفه وساعة تغسله وساعة تعجن، بيكون عندها طولة بال. بس لما نحكي بمجال تربوي، إن أنت برضو كأم وكأب الكو دور تربوي كبير وحينعرف.
طب ليش أستاذة أمال الأمهات بيستصعبوا من هذه المهمة؟ يعني بيعتبروا مثلا أعمال وأعباء البيت أهون عليهم من تربية أبنائهم، ويعني عمل خطط وأهداف لإلهم.
لانه والله مستنزفين تعبانين. تصل لان الساعه 10 بتكون فعلا تعبت من تنظيم عدد الاطفال كبير وعليها مسؤوليات واعباء بيت كبيره. بس لو الام تدرك انه اللعب مع الطفل، مش انت بدك تتخلصي من ادمان الجوالات والاجهزه الالكترونيه، ابذلي مجهود شويه زياده يا عزيزتي الام. انا وانت وخواتنا وجيراتنا كلنا بدنا نعزز بعض ونحفز بعض ونغير ثقافتنا وأسلوب تفكيرنا، لأنه والله اللعب مع الأطفال بيعزز صحتنا النفسية إحنا وهم مع بعض،
حتى يعلمنا أشياء وقيم كثيرة صراحة في هذه الحياة
فعلا. طب في نشاط كمان حلو كتير أنا بديته مع بنتي هذه اللي بصف خامس، وكتير نشاط حلو.
طب نحكي لحتى يستفيدوا الناس.
المطبخ علمي الحلى البارد، الأكلات البسيطة اللي فيش فيها غاز زي التشيز كيك والشغلات اللي بنحضرها ببساطة، وحلى الزبادي والشغلات اللذيذة هذه اللي كتير في منها وصفات، ما هم هيك هيك على اليوتيوب تجيب وصفة وأنا أكون برشدها وبعلمها. هاي ساعة باليوم بتصير اكتسبت خبرة بتنفع سواء بنت أو ولد.
صحيح.
علوم المشروبات السريعة والشغلات، ما هذا كمان نشاط بفيدهم وبخليهم يعتمدوا على أنفسهم. في كتير أنشطة زي كنا زمان في الأيام الشتوية نلعبها، فريق الأب وفريق الأم نلعب بدون كلام بتوسع ثقافتهم. يعني أحكي أنا فقرة نجيب بلد ونمثلها بدون كلام بالحركة، بيعمل كتير تفاعل في البيت. وكل بيت عنده أفكاره، يعني لما يصير الواحد يفكر بشغلة معينة الكل بصير ياتي بأفكاره. المهم نعزز عنا إنه إحنا بدنا نغير فكرة الإدمان الجوالات ونتبع أساليب تانية. وبالنهاية يعني الأطفال متعلقين بالجوالات وإحنا معظم حياتنا مرتبطة بالجوالات، هيكون في ساعة أو ساعتين أو ثلاث، المهم إحنا بدنا نقلص من عدد الساعات، نبذل جهد أكبر مع هدول الأطفال. وفي نوعية أهالي طبعا بحكم بتكون بعض الأمهات موظفات، وفي ممكن نوعا ما مقدرة مادية، هدول منظمين حياتهم نحكي عنهم بشكل سريع، ممكن نسجلين بمخيمات شتوية، نسجلين بدورات لغات وإلى آخره. كويس. وفي كمان مخيمات داخل المساجد وأنا هذه بتعجبني وبعزز إنهم يكتروا منها، لأنه المسجد مكان دافي وهادي وروحاني. أنشطة بتكون بعد المساجد عملاها بعد صلاة الفجر، وبتخلي الطفل أيضا إنه يضل مستمر بصحوة بعد الفجر، هي هذا اللي بتعزز أكثر شيء طاقاته وصحته النفسية. هيضل الطفل بهذه الإجازة متعود يصحى بدري.
يعني أنشطة بسيطة يمكن القيام بها في داخل المنزل بتلاقيها بتعزز يعني روح وقيمة الأسرة، يعني الإنسان بيكون منتمي والابن بيكون منتمي للأسرة بشكل كبير جدا، كون إنه هذه النشاطات ربما تكون جماعية. لكن من خلال حديثك أستاذة أمال تحدثتي عن الجوال، عدد كبير من الأطفال للأسف مدمن وبشكل كبير على الجوال، والأمهات فعلا ما بيكون عندها طاقة إنها تناهد في ابنها إنه الجوال لا، وإنه تقوم بألعاب أخرى وأنشطة أخرى وأهداف أخرى في داخل المنزل، فبتستسلم وبتعطي ابنها الجوال. لو تحدثنا عن الأثار، أثار استخدام والإدمان على هذا الجوال لدى الأطفال، خاصة أنه 10 أيام، فتخيلي أنه يكون 10 أيام إدمان ليل نهار على الجوال، فشو الأثر على المدى القريب والبعيد كذلك على الطالب، خاصة أنه بفترة الدراسة وربما يشتت ذهنه كذلك.
صحيح. هو مش بس الأطفال بفترة الدراسة، حتى الأطفال من بعد عمر سنتين
صحيح
صارت مدمنة، تجلس ساعات طويلة على الجوال حتى بدون رقابة. يعني الطفل بعد ما يحضر ربع ساعة وأكثر، أنت متخيلة وين ممكن يوصل الطفل، إيش ممكن يشوف من محرك بحث إلى 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 بتظهر شغلات إعلانات إلى آخره، كل الأمور اللي إحنا بنسمع فيها وبنعرفها. البدائل زي ما ركزنا وحكينا عنه، إحنا دائما نركز مع الطفل. عشان ليش الأم صارت تختار الجوال؟ حتى لما يجي ضيف تفضل روح، لانه او انا اروح ضيفه بعطيه جوال بعطيه تابلت، بتحس انه مش هيحرجها، مش هيخرب، مش هيجري، مش هيحكي، مش هيطلب،
بتاخذ راحتها مع ضيفتها.
صارت هي الوسيلة السهلة. أول ما يبكي الطفل حتى كتير بشوف مشهد والله أقل من سنة فتحين أناشيد أغاني شغلات وبتطلع الطفل بالشاشة، لأنه فعلا هو في جاذبية بطبيعته الجوال، الألوان الشاشة والشغلات الحركية بتجذب الطفل حتى الأقل من سنة. مخاطرها كلنا بنعرفها، إنه مش راح ينشأ سوي اجتماعيا، عنده مقدرة على التواصل. ومخاطر الإدمان عمل بتتعالج في مراكز الإرشاد النفسي والاجتماعي، إنه صار في تعلق وصنفوه ضمن الأمراض السلوكية تعلق وإدمان الجوال. الطفل صار يعاني من تأتأة، عدم المقدرة على التواصل البصري، الخجل، الانطواء. طبعا هذا اللي بيضله أكثر من 2 إلى 10 ساعات، حيعاني على المدى البعيد من هذه الأمور.
نعم، لكن من ناحية أخرى أستاذة أمال، يعني بدنا نحكي أنه في أهالي فعلا بيراقبوا أبنائهم على الجوال، ممكن حتى في فترة الإجازة يستثمروا الجوال في شيء تعليمي، تعلم لغة مثلا، تعلم لغة جديدة، ومتابعة ابنهم في تعلم هذه اللغة. فيمكن الأهل هم اللي بيقدروا يقرروا سواء كان الاستخدام إيجابي أو سلبي للجوال.
صحيح، سواء جوال أو شاشات أو إلى آخره، كل إشي بحياة الطفل الأهالي لما تكون صاحبة هدف وصاحبة وعي ومدركة إيش كيف بدها تربي ابنها، ممكن تحول الجوال لوسيلة تعليمية أكيد.
جميل جدا. طيب الآن بعض الأهالي ممكن هذه الإجازة يستثمرها ما بين يعني ما بين الإجازة وأنشطتها وأهدافها وما بين استعداد الطفل للفصل الدراسي الثاني، فكيف يمكن المواءمة بين الأمرين؟
طب الطفل في المراحل الطفولة هذه المتوسطة ما قبل المراهقة، يعني مش طفل ثانوي إلى آخره، ليش بده يستعد للفصل الثاني؟ ممكن طالب توجيهي، ممكن عليه بعض الضغوطات بده يخلص المنهج والفصل الثاني عنده قصير. الطفل الصغير لا، أنا ضد إنه يكون ضمن منهج، ما هي معمولة استراحة من الدراسة وضغوطات
فترة
الدراسة
نقاها. لكن مثلا بعض الأهالي ممكن إنهم يودوا أبنائهم في هذه الفترة على مراكز تعلم اللغة الإنجليزية، بحيث إنه ابنهم مثلا ضعيف في اللغة الإنجليزية أو في أي مادة أخرى، فكتقوية، هل أنت مع أم ضد، خاصة الأطفال اللي تحصيلهم ضعيف نوعا ما؟
صحيح، لو اتفقنا كل إنسان حالة خاصة، ما فيش شيء ممكن نعممه على كل الأطفال. في أطفال بحاجة ماسة، إنه وصل عمر 10 سنين ممكن ما بيعرفش الحروف ونتائجه كتير سيئة، بده تأهيل وبعض الدراسة، مضطرة الأم بتعمل جهد إنها تستغل الدرس لو ساعة باليوم على أساس إنه يتجاوز صعوبات التعلم وعثراته اللي هو بيعاني. لكن بشكل عام لا، الإجازة وجدت للراحة والإجازة من ضغوطات الدراسة والواجبات.
نعم، طيب يعني كل حديثنا كان عن الأم، الأب ما هو دوره في هذه المرحلة وهذه الإجازة المحدودة دعينا نقول؟
دائما نلقي الكاهل أبناء كله على كاهل المرأة، والله الأم هي كل شيء بالنهاية، عشان نكون واقعيين، صح ولا لا؟
صحيح، ولكن الأب له دور، لا نريد أن نغفل عن ذلك أبدا.
في الألعاب الجماعية، لا أنا أعطيت مثال إنه في الألعاب المشاركة دائما نعمل فريق أب فريق أم، أو فريق الأم والأب ضد الأبناء في الألعاب الحركية،
أو حتى ممكن الأب هو اللي يأخذ أبنائه طشة يعني في خارج المنزل، يأخذهم على يعني أعمامهم عماتهم خالاتهم الزيارات الاجتماعية، كذلك يكون هو متولي هذا الموضوع.
منيحة مستغل فرصة وجودنا في البرنامج ترحين موضوع الإجازة، والأمهات تعبوا كتير في دراسة أبنائهم الفصل هذا. ندعي كل أب يخصص يوم يطلع هو وأولاده، وخلي الأم تطلع مع صديقاتها أو مع خواتها يحمل عنها، إيش رأيك؟
والله ممتاز، يعني في نهاية الأمر يعني هي تحتاج إلى فترة نقاهة أيضا خلال يعني طولة العام هي شغالة بتكون، فتحتاج إلى هذه الفترة تحديدا،
فيعني
نطالب بهذا الأمر.
مضغوط فعلا كثير.
نسأل الله أن يكون بعون الجميع فعلا
للأزواج والزوجات للجميع.
إن شاء الله إن شاء الله. أشكرك جزيلا الأستاذة أمال شويدح الأخصائية النفسية والاجتماعية، كنت معنا والحديث عن الإجازة النصفية كيف يتم استثمارها وماذا نفعل فيها مع أطفالنا. شكرا جزيلا لك. زميلة مريم أبو ناموس مستمعينا الكرام، ولطفا بقلبك نستمع سويا ومن ثم نواصل معكم إن شاء الله.
بأجمل شعور وأرقى إحساس وأنبل نبض، لطفا بروح تسكنك وحياة تملأ تفاصيلك. في لحظة من لحظات الحياة تتزاحم علينا الضغوطات، يضيق بنا هذا الفضاء الواسع وتظلم الدنيا في عيوننا رغم وضح النهار. مررنا جميعا بمثل هذه اللحظات، تمنينا لو تنقضي أو تنتهي أو تمر بأي شكل من الأشكال. سؤالي هنا، كم حياة سنعيش؟ إنها حياة واحدة، لا وقت فيها للاستغراق في مشاعر الضيق والظلام، لا وقت للحزن فعلا ولا وقت للهم. كل لحظة تمر علينا في حياتنا نحن بها أو لا، ولكن الغيمة لم تمر ولحظات الوجع لم تنقضي، أفهم ذلك، لكنها ستمر حتما. هل سمعت عن حال دام كما هو؟ لا شيء يدوم يا صديقي، صدقني. تفكر في مشكلاتك الماضية، تذكر كيف كنت في أوجها غارقا فيها. أين هي اليوم؟ لقد أصبحت ماض وأصبحت أنت أقوى وأنضج وأوعى. الحياة فرصتك، بل فرصة قلبك الذي جعله الله في صدرك وزينه بأجمل المشاعر. فرفقا بهدية الرحمن وإحسانا لنفسك ورفقا بقلبك.
ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا للخير، نميل بفطرتنا للقيم برانا بارينا.
شكرا للزميلة مريم أبو ناموس على هذه الفقرة، يعطيك ألف عافية مريم. أتابع معكم مستمعينا الكرام فقراتنا في هذا المساء، ونتحدث في موضوع مهم جدا الآن. ربما المولات التجارية، المحلات التجارية، محلات الملابس، الأدوات الكهربائية، الأدوات المنزلية وغيرها الكثير الكثير، بين الوقت والآخر تقوم بعمل عروضات تجارية مستمعينا الكرام، لكن هذه العروض أحيانا لا تأتي على هوانا، ربما تأتي والجيوب خاوية. حقيقة ما بيكون موعد الراتب عندما تكون هذه العروض أو عندما يتم عرض هذه العروض. مثلا مول تجاري معين يقول اليوم انتهزوا الفرصة، المنتج الفلاني بسعر العرض، لكن للأسف البعض بيلحق هذا المنتج، البعض الآخر لا، للأسف ما بيكون الراتب نزل حتى يواكب هذه العروضات التجارية. اليوم رح نتحدث عن هذه العروض، إغراءات يتلقفها أرباب البيوت في جيوب خاوية أحيانا، لكن بشكل عام كيف نتعامل مع العروض التجارية، شو هي الأولويات في شراء العروض التجارية مستمعينا الكرام، وأيضا هل تستدعي هذه العروض الإقبال عليها بشكل كبير جدا. كل هذا نناقشه مع الأستاذ أحمد أبو قمر الخبير الاقتصادي، وهو معي الآن عبر الخط الهاتفي. أستاذ أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نرحب بك معنا في هذا المساء، ويا رب يكون مساءك خير وبركة.
يسعدني مساءك ومساء جميع المستمعين.
الله يسعدك يا رب. أستاذ أحمد، يعني العروض التجارية كثيرا يعني ما يتم الإعلان عن هذه العروض وهذه الإغراءات دعنا نقول، كيف نتعامل معها خاصة ونحن نعاني من وضع اقتصادي صعب؟
يعني صراحة ربما الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاما فرض الكثير من العذاب الاقتصادية والاستهلاكية على وجه الخصوص لم نكن نعاهدها سنوات سابقة. صراحة حجم المولات والسوبر ماركت المنتشرة في محافظات قطاع غزة بات بشكل كبير جدا، وهو يأتي ضمن القطاع الخدماتي. هذه المولات أو الأماكن التي يقبل إليها المواطنين لشراء حاجياتهم منتشرة بكثرة بسبب عدم وجود المصانع التي تعمد الاحتلال تعطيلها خلال السنوات الماضية، وبالتالي كان هناك الكثير من المنافسة على السلع الاستهلاكية. صراحة من ناحية اقتصادية هذه المولات لا تخلق اقتصادا حقيقيا، ودائما نصنفها ضمن اقتصاد الظل أو الاقتصاد الوهمي الذي لا يخلق يعني صراحة أي نشاط اقتصادي، ولا يدخل في عملية التنمية الاقتصادية إلا ربما يعني يشغل بعض الأيدي العاملة هنا أو هنا. وبالتالي العروض يعني جزئية العروض في هذا الاقتصاد الوهمي تأتي ضمن هو قلة السيولة عند المواطنين، ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين بسبب قلة الأموال الموجودة والسيولة، وبالتالي يكون هناك تنافس شديد لعمل الكثير من العروض للحصول على السيولة. وربما تكون هذه العروض يعني لها أكثر من دافع، ربما تكون للحصول على السيولة العاجلة، وربما تكون لإنفاق بعض البضائع التي اقترب تاريخ نهايتها، أو حتى لجلب الزبون لشراء الحاجيات الأخرى ضمن زي ما ذكرنا التنافس ما بين المولات أو
يعني
المحلات.
المستفيد الأكبر في هذا الأمر هو صاحب العرض.
يعني بكل تأكيد هو صاحب العرض يعتبر هذا العرض ضمن الطرق التسويقية. وربما هناك الكثير من العروض المضللة التي تحتاج حتى صراحة بمتابعة من وزارة الاقتصاد والجهات المعنية، لأن الكثير من العروض تستهدف فقط استقطاب الزبائن ولا يوجد هناك أي عروض بالشكل الحقيقي. وبالتالي هذه العروض تعمل على استنزاف جيوب المواطنين بالشكل يعني بشكل غير لائق ربما في أوقات أخرى، ولكن حتى لا نجبد أنفسنا ربما في أوقات يعني أو في كثير من الأوقات نجد أن هناك الكثير من العروض التي تستحق فعلا أن يتم الإقبال عليها. وربما مواقع التواصل الاجتماعي عملت بشكل يعني فاعل في زيادة هذه العروض وكيفية الترويج لهذه العروض، ولكن هنا يجب على المستهلك نفسه أن يحكم عقله في كيفية إدارة هذا الملف. وربما كانت يعني رسالة الماجستير عن دور الإعلام والمستهلك، وكيف يمكن للإعلام أن يوجه المستهلك نحو اشتراء أو اقتناء الحاجيات التي يحتاجها فعلا، والابتعاد عن استنزاف جيوب المواطنين أو المستهلكين بطريقة غير، وربما هناك الكثير من العروض التي لا يحتاجها المواطنين. ونحن نتحدث حاليا عن استنزاف الجيوب، خصوصا أننا نعيش أوضاعا اقتصادية صعبة فعلا في قطاع غزة.
صحيح. طيب، وبالتالي أستاذ أحمد، الأولويات في شراء العروض، يعني ربما يكون أكثر من جهة تقوم بعرض من هذه العروض التجارية في نفس الوقت، فشو الأولويات في شراء العروض؟ هل هي السلع الغذائية من ضمن الأولويات أو على رأس الأولويات؟ وماذا يمكن أيضا في هذه الأولويات؟
ربما الأولويات تختلف من شخص لآخر في القطاع الاستهلاكي بالذات، أو القطاع الاستهلاكي الأولويات تختلف من شخص لآخر، ولكن لا خلاف أن هناك يعني اقبال على السلع الأساسية بالشكل الأساسي. جميعنا لاحظنا خلال جائحة كورونا كيف أن الارتفاع على الأسعار دفع المواطنين لرفض اقتناء الكثير من السلع من أجل فقط تأمين احتياجاتهم الأساسية أو الرقمية.
صحيح.
من سكر، من طحين، من زيت نباتي، شيء كذا، وبالتالي هناك أولويات لدى المواطن. مع زيادة السيولة في جيوب المواطنين نجد أن الأولويات تتسع، ولكن في حال كان لم يكن هناك سيولة وضعفت القدرة الشرائية عند المواطن، نجد أن الأولويات فقط للسلع الأساسية. وحتى في ظل سنوات الحصار هناك الكثير من السلع الأساسية لم تعد أيضا فيها ضمن أولويات المواطنين. على سبيل المثال عندما نتحدث عن الفواكه واللحوم، صراحة هي من السلع الأساسية، ولكن الكثير من المواطنين لم تعد ضمن أولوياتهم، وهو مجبر على ذلك بسبب الحصار المفروض وعدم توفر الأموال لشراء هذه الحاجيات. لذلك نستطيع القول أن يعني العروض تختلف من أسرة لأخرى حسب دخل هذه الأسر، وبالتالي الإقبال على هذا العرض من عدم الإقبال عليه يجب أن يكون حسب مستوى دخل هذه الأسر، حسب يعني تحكيم يعني عاطل في تسديد شراء البضائع أو الإنفاق على شراء البضائع. هذا هو ما يمكن فعلا يعني خلال عملية التسوق في المولات أو ما شابه.
نعم. طب هذه العروض أستاذ أحمد، يعني هل توفر على رب البيت يعني بعض الأموال في توفير السلع المنزلية والسلع الأساسية؟ يعني هل هناك من فائدة تعود على المواطن وعلى زبون؟
يعني صراحة من ناحية الفوائد يعني ليس هناك الفائدة يعني الكبيرة التي تعود على المستهلك. لماذا؟ لأن المستهلك بطبيعة حاله عندما يأتي لشراء هذه العروض يجد نفسه تلقائيا قد اشترى عدة سلع إضافية مع هذا العرض.
صحيح.
وبالتالي نجد أن صاحب هذا المول أو صاحب هذا السوبر ماركت هو المستفيد الأكبر منها، فتكون هذه العروض هي مقدمة لاستقطاب أو جذب الزبائن لشراء الحاجيات بشكل أكبر. وربما التسهيلات التي تقدمها البنوك عبر بطاقات الدفع يعني الإلكتروني أيضا ساهمت بشكل كبير في عمليات الشراء واستنزاف جيوب بشكل كبير جدا. ولذلك نستطيع العودة للنقطة الأساسية التي تحدثنا عنها، هي كيفية إدارة وتحكيم العقل في كيفية إدارة المصاريف في هذا الجانب، بعيدا عن العروض، بعيدا عن آليات التسهيل التي تقدمها هذه المولات. يبقى الإنفاق وكيفية الإنفاق، وماذا أريد من خلف هذا الإنفاق، هو هي الجهة يعني الرسمية أو هي السمة الرسمية في الأسرة أو في رب الأسرة.
نعم. يعني أستاذ أحمد، أنت لا تنصح المواطن بأنه فعلا يستغل فترة العروض ويشتري منها بحيث أنه ممكن تضيع هاي في هاي، أنه يشتري كذا شغلة من العرض فبيكون في نفس السعر الأساسي أصلا؟
يعني صراحة نحن بحاجة إلى أن نتوجه بالشكل السليم للعروض، يعني نستغل العروض ولكن السليمة، لأنه كثيرا من العروض ليست هي صراحة بالعروض المطلوبة. وربما هنا أيضا يجب أن يكون هناك وقفة لوزارة الاقتصاد وخصوصا دائرة حماية المستهلك في التأكد من يعرضون هؤلاء العروض هل هي موجودة فعلا. يعني على صعيد الشخصي كثيرا ما نسمع على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات المولات المنتشرة والسوبر ماركت المنتشرة أن هناك عرض لسلعة سين، وعند الذهاب لشراء هذه السلعة نجد أن صاحب السوبر ماركت يقول أنها نفذت هذه السلعة.
صحيح.
وصراحة ما كان في عرض يعني بالأساس. هذه مشكلة كبيرة، هو فقط يعني بده يجذب الزبون حتى يدخل المحل عنده او السوبر ماركت باعتباره دخل خلص، يعني هو حيشتري السلع الاضافيه اللي حيشتريها بالشكل هذا. انا من التضليل للمستهلك، يعني تدخل ضمن سياسات التضليل، وبالتالي يجب ان اتاكد هل فعلا يوجد العروض. صراحه العروض تاتي يعني من ضمن شيء بنسميه وفرات الحجم، يعني مثلا المولات الكبيره اللي بتوزع لاكثر من محافظه بتجيب كميات كبيره من هاي السلعه، وبتستفيد من وفرات الحجم انه عندها يعني كميات كبيره في السوق، هنا تكمل العروض، او ممكن سلعه وهذه يعني ما بنحب حتى تكون موجوده في السوق اساسا، قد انتهى موعد صلاحيتها او اقترب من انتهاء 10 ايام، فبتم ادخالها ضمن العروض، وهنا يعني ممكن كمان تسبب مشاكل صحيه، وبالتالي يجب التاكد هل فعلا يوجد عروض، وما هو الدافع من وراء هذه العروض، ويعني هل فعلا يعني هذا السوبر ماركت يقوم بعروض جيده يستحق المواطن او يحتاجها، ام فقط يعني طريقه للترويج.
نعم، طيب الهدف من بعض المحلات التجاريه هل هو الترويج فقط عندما تقوم بالاعلان عن عروضات تجاريه في نهايه او في اخر الشهر، يعني لا يكون هناك رواتب، الرواتب ما بتكون قد صرفت للموظفين، لكن يتم الإعلان أنه هناك عروض وتنتهي خلال يومين وما إلى ذلك، ما الهدف الذي تسعى إليه هذه الشركة التجارية؟
صراحة يعني في القطاع الخدمات أو الاستهلاكي لا يوجد موعد محدد للعروض، يعني سبيل المثال شراءين من السلع لها ثابت لتكلفة الإنتاج ولها تكلفة النقل وما شابه لتصل إلى سعر معين، وهناك هامش ربح معين.
نعم.
العروض لا يأتي إلا من خلف وفرات الحجم، يعني اللي هو الاستيراد هذه على سبيل المثال عندما نتحدث عن مثلا علبة السلطة أو ما شابه، عندما أنا كتاجر أستورد كميات كبيرة جدا ضمن وفرات الحجم يمكن بيعها بهامش ربح قليل، هنا تكمن العروض، ولكن لا علاقة يعني رواتب الموظفين او عدم وجود رواتب او بدايه الشهر او نهايه الشهر، وهذه تعتبر ضمن يعني عمليات استقطاب الزبائن فقط لا غير. يعني هذه هي النقطه الاساسيه، انه ما في عندنا شيء له علاقه بوقت زمني محدد في خلال الشهر بكون فيها العروض موجوده في السوق بشكل كبير جدا او لا.
طيب اختم معك بسؤال اخير استاذ احمد، نصيحتك للمواطن خلال هذه الفتره، فتره العروض التجاريه.
يعني ربما قبل نصيحة للحكومة والقائمين عليها في وزارة الاقتصاد بضرورة توجيه القطاعات الاستثمارية نحو القطاعات الصناعية والإنتاجية بعيدا عن الاقتصاد الوهمي فيما يتعلق بالمولات والخدمات والقطاع الخدمات الذي لا يعني يفيد الناتج المحلي للاقتصاد في قطاع غزة. نحن بحاجة إلى استثمارات في المصانع، في مصانع الخياطة، مصانع يعني جميع المصانع الأخرى، يكون في هناك ناتج محلي حتى في القطاع الزراعي وما شابه، مع تصديق البضائع إلى الخارج لجلب العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري الذي يعاني من عجز كبير. أما بالنسبة لسؤالك فيما يتعلق بالمستهلك، على المستهلك يعني في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وضعف القدرة الشرائية وعدم وجود السيولة الكافية في الأسواق، أن يحكم عقله في كيفية شراء هذه السلع، وما هو الغرض من شراء هذه السلع، أن يضبط مصاريفه بالشكل المطلوب على صعيد الأسرة عند دخوله للمول أو وحاليا نجد أن الكثير من المولات تعمل على استقطاب المواطنين عبر الزينة أو ما شابه أو عبر بعض العروض هنا وهناك، ولذلك عند دخول إلى السوبر ماركت لشراء الحاجية يجب على رب الأسرة أن يعرف ما هي الحاجيات التي تحتاجها أسرة، وربما الدخل الذي يدخل على هذه الأسرة شهريا هو الذي يتحكم عادة في ما الذي أريده، يعني ما هل فقط سأكتفي بشراء السلع الأساسية التي تحتاجها العائلة، أم أن هناك في بعض الرفاهية يعني في إمكانية لبعض الرفاهية دون يعني اللجوء إلى الاستدانة بشكل كبير أو الاستفادة حتى من البطاقات الدفع المسبق التي يعني تمنحها البنوك، حتى يعني وقت الراتب ما يكون في عندنا إشكاليات كبيرة عند الموظفين، وللأسف هذه المشكلة اللي بعاني منها الموظفين في قطاع غزة.
بكل أسف أشكرك جزيلا الأستاذ أحمد أبو قمر الخبير الاقتصادي، كنت معنا والحديث عن العروض التجارية وهذه الإغراءات التي يتلقفها أرباب البيوت والتي غالبا تكون أثناء الجيوب الفارغة.
سنحيا كراما بأوطاننا ونبني من العدل مستقبلا، نشارك تغييرنا كلنا على النفس ثورتنا أولا، نفك قيود الهوى والفساد وبالعلم ننهض في كل واد.
سنبني إذا ما هدمنا العائلة ولا لسنا نقبل أي خلل. بإحساننا تستقيم الحياة.
وبالتأكيد مستمعينا الكرام نسأل الله أن يغني الجميع بفضله وأن يغنيهم بحلاله عن حرامه إن شاء الله. نسأل الله أن يوسع أرزاق الجميع إن شاء الله ويكونوا فعلا ما بيحتاجوا لكل هذه العروض. نسأل الله أن يغنينا دائما جميعا. شكرا لكم مستمعينا الكرام على متابعتكم لنا في هذه الحلقة. شكرا لفريق العمل الذي رافقنا، كان معكم من التنفيذ والإخراج الزميل محمد فايز مطر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن حجازي، وهذه تحياتي كنت معكم دعاء شرف. حلقة جديدة يوم السبت بصحبة الزميلة إيمان الشنطي. إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.